بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم هو الحديث الوارد في المسند والسنن، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر بن عبد الله: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، يألف يعني لحسن أخلاقه وسهولة طباعه ولين عريكته فإنه يألف. وأيضا جاء في رواية أنه إلف مألوف، إلف مألوف. ولذلك المؤمن بسبب ما رزقه الله عز وجل من حسن الأخلاق وسهولة الطباع فإنه يألف، وكذلك يؤلف يعني يألفه الآخرون، والمعنى أن الآخرين يألفونه، وهي مقابلة لما عنده من الأخلاق الطيبة والصالحة. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، هذا سببه ضعف الإيمان وسوء الخلق وصعوبة العشرة، ولذلك يقول: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والمقصود بأن هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشرع، وهي الدعوة إلى أن يكون المؤمن أليفا يؤلف، بمعنى أن يكون لينا سهلا، طيب التعامل مع الآخرين، حسن الخلق، طيب العشرة. وكذلك إذا حصل منه هذا الشيء فإنه بالمجزوم والأمر الطبيعي أن الآخرين يألفونه، وطبيعة النفس البشرية أنها لا تحب الإنسان الصعب ذو الأخلاق العسرة والألفاظ الغليظة، ولذلك النفوس تهرب والقلوب تنفر من النفوس تنفر والقلوب تهرب من الشخص الذي لا يتعامل بلين ولا برفق، وإنما يتعامل بفظاظة وغلظ. حتى في قضية اكفهرار الوجه وعبوسته، تقطيب الجبين، وهذا مهما كان الإنسان، يعني مهما بلغ من الدرجة العلمية أو الدنيوية، لذلك الناس يألفون من اتصف بمثل هذه الأخلاق الطيبة وهذه الرحمة وهذا الخلق العظيم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأحسن الأقوال، لا يهدينا لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيء الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يجنبنا سيئها إلا هو، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو مريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مريم. الله يمسيك نور العافية. تفضل.
شيخ إسحاق وشيخ عزيز طبعا جزاكم الله خير على اللي يقدمونه وإن شاء الله أنا ما يفتنكم يعني في أعمالكم ولا في علمكم.
الله يحفظكم.
عندي ثلاث مواضيع بسيطة. الموضوع الأول بخصوص الأسمد والإجحال. هل صحيح أن يمنع الوضوء أو يحيل يعني الماء إنه ما يوصل؟ ونفس الكلام نفس الموضوع بخصوص الجنابة. رقم اثنين أيضا على موضوع الأسمد والإجحال، هل إنه يفطر؟
إن شاء الله.
هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة موضوع أبا يعني الرأي الشرعي وكلام الشيخ بخصوص إنه والله إنه مثلا شخص ما يرشح شخص للزواج من فلان أو فلانة ما ترشح فلانة للزواج من الطرف الثاني على حجة أنه والله في حال لا سمح الله سوت مشاكل يقولنا نحن ما نبقى نكون السبب. هل هذا الشيء يتناسب مع القيم مع الدين مع الأخلاق والأشياء هاي؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو مريم. الله يحفظك.
الله يحفظك.
حياك الله. نعم جفل الشيخ سؤال أبو مريم بالنسبة يقول الأسمد والكحل هل يمنع من وصول الماء إلى بشرة العين أو الجفن؟ فالشيخ يمنع الوضوء أيضا كذلك. فالشيخ يقول في الجنابة هل يلزم أن يزيل الأسمد والكحل قبل أن يغتسل للجنابة؟
الحمد لله بالنسبة للكحل والأسمد لا يكون عازلا للماء سواء كان في الطهارة الصغرى وهي الوضوء أو في الطهارة الكبرى وهي الغسل. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا مع نفسه خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على استعمال الأثمد كدواء وتطبب ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجاته أو أحدا من المسلمين بأنه إذا توضأ أزال الكحلة سواء بأي نوع من أنواع الكحل أو اغتسل. ولذلك هو ليس عازل للماء فلا يحول بين الماء وبين البشرة. نعم
ساك الله خير. الفصيخ أيضا يقول هل الأثمد والكحل يفطر الصائم؟
الحمد لله الراجح من قول أهل العلم أن الكحل بجميع أنواعه لا يفطر الصائم وكذا القطرة في العين قطرة العين هذا كله في الراجح من قول أهل العلم أنها لا تفطر الصائم فلو اكتحل الصائم لا حرج عليه في ذلك وصومه صحيح ولله الحمد والمنة.
ساك الله خير الفصيخ وأحسن الله إليكم. معنا زياد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله زين.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
سؤالي للشيخ أحيانا أثناء الدعاء الواحد يدعي يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. سؤالي فضيلة الشيخ هل الأموات يفتنون في المسيح الدجال لما الواحد يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وتوفى فهل الأموات يفتنون في فتنة المسيح الدجال؟ واضح سؤالي
واضح السؤال أخ زياد.
شكرا بارك الله
حياك الله. تسمع رد فالشيخ. فالشيخ سؤال أيضا مريم سأل عن يقول البعض يعني لا يرشح فلان يتزوج من فلانة والعكس يقول في حال أنه وقع بعد ذلك أثناء الزواج مشكلة فيقول قد يعني يقال أن فلان هو السبب هو من أتانا بهذا الرجل أو من يعني مدح لنا أو أثنى على هذه المرأة.
الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حق المسلم على أخيه المسلم خمس وفي لفظ ست وذكر منها إذا استنصحك فانصح له والمعنى إذا طلب منك النصيحة فانصح له. وكثير من أهل العلم يجعل هذا في مسألة الزواج وإن كان ظاهر الحديث والأمر عام في كل شيء لكن في الزواج قد يكون خاص. ولذلك إذا استنصحك إنسان في الزواج من امرأة أو استنصحك أهل المرأة في الزواج من في تزويج هذا الرجل فالواجب عليك أن تنصح بما تعلم فتقول مثلا هذا رجل صالح يعني يصلح لكم أو يقول هذه امرأة صالحة تصلح لك. أما قضية إن الإنسان يترك النصيحة خشية أن يكون في المستقبل خلاف بين الزوجين أو تظهر بعض الأخلاق التي هو لا يعلمها وربما يقول حتى لا ألام ولا شيء من هذا القبيل هذا حقيقة أمر ما ينبغي للإنسان أن يفكر فيه فضلا أن يعمل به. لماذا؟ لأن أول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك الإنسان قد يكون يعني فترة طويلة من عمره وزمانه على خير، ثم والعياذ بالله ينتكس على عقبه. بعض الناس قد يكون طوال عمره على شر ثم يهديه الله عز وجل، وأنت ما تشهد إلا بما علمت، ولذلك أنت لست بمطلع على الغيب وتقول لهم والله هذا الذي ظهر لي. فالنصيحة بين المسلمين واجبة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيح أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فمن حق المسلم على أخيه المسلم إذا استنصحه أن ينصح، يعني أحيانا قد لا يصرح له. يعني أنت الآن إذا مثلا استنصحك رجل وقال لك هذا البيت ممكن أتزوج منه، أن تعلم بأن هذا البيت ما يصلح له، ما يصلح له، ثم تركت وقلت لا أنا ما لي علاقة، أنت الآن تسببت في الإضرار به وما نصحت لأخيك، لأنه هو الآن سيتورط. فالواجب أن الإنسان يقول والله أنا أشوف أنك تبحث عن غيرهم، لعلك إن شاء الله تشوف مثلا بيت أفضل شيء من هذا القبيل، بأدب وبلطف. يعني بهذا يستطيع الإنسان يحقق النصيحة التي حق للمسلم على أخيه المسلم.
ساك الله خير نصيح وأحسن الله إليكم. معنا بجراح، تفضل. تفضل بجراح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الحاج كيف حالك؟ شيخ
الله يبارك فيك، جزاك الله خير بجراح.
شيخنا كيف حالك؟
حياك الله. أهلا وسهلا أبو جراح، حبك الله.
الله يحفظك، شو صحتك إن شاء الله؟
خير ونعم الفضل لله.
الله يحفظك إن شاء الله جميعا. دعينا أدعي والديك
يوفقنا وإياك ويرحم أمواتنا وأمواتك وجميع أموات المسلمين.
الله يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين. سؤالي الأول يا شيخنا الكريم، من هم ضعفاء النفوس؟ النفس كيف تكون في الإنسان ضعيفة، كان في الرجل، في الرجل أو المرأة؟ بعدين الحين تم تفضلت عن المشورة أو النصيحة. أنا نصحت كثير من الناس زعلوا علي، نصحت النساء، نصحت الرجال وزعلوا وما زعلوا. الحين زعلني، شو أسوي؟ هل أتقدم أن أكلمهم مرة ثانية؟ ولما أروح لهم يقول ما مش موجودين وهم داخل، ما أدري والله. صارت النصيحة ما أدري يعني صعبة، ما مثل زمن والدينا والديك وأجدادنا وزمن الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم.
واضح بجراح، جزاك الله خير. تسمعت نصيحة.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
الله يحييك إن شاء الله. عندي سؤال بالنسب للوشم، الوشم عفواً معروف. شخص كان ممكن ما حد أرشده، على حسب ما سألنا إحنا ما حد أرشده، وكان في دراسة خارج الدولة يعني دول أوروبية وهذا، قلنا له يعني قال انك ما اعرف ان الوشم حرام حلال وشغلات هذه. يعني الحين في حالة صلاته عبادته حكمه، ها واحد نقطة. النقطة الثانية بالنسبة اذا هو ازال الوشم وهذا هو ما قال، يعني انا ان شاء الله سير عياد انه يشيل الوشم، يعني في الاصح هل انه في حالة شل الوشم او وجوده يعذب نفسه، يعني هل يوجب عليه حين يشيل؟ إذا شل طبعا في نوع من جلسات وفي أفتكر بالنوع من الحرارة شيء، هل نحن ندخل في تعذيب النفس؟ وإذا تركها جائز له؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أبو مريم تفضل.
سامحوني بس تعليق على هذا.
تفضل مريم.
جزاكم الله خير بخصوص موضوع الاستنصاح. أنا كنت أقصد موضوع الترشيح من الأساس، أن من الأساس عدم ترشيح فلان أو عدم ترشيح فلانة بناء أن والله في حال لا سمح الله استوت مشاكل. ما أقصد موضوع الاستنصاح، أنا أقصد موضوع الترشيح من الأساس.
هذا عموما موضوع الترشيح، يعني هذا أمر لا يدخل، يعني هي مجرد خدمة يقدمها الإنسان ويؤجر عليها، لكن هي ليست لازمة عليه ولا واجبة.
اللي أقصده دكتور أن من الأساس يعني أنا كذا شخص أقول له مثلا ليش ما ترشح فلان أو ترشحين فلانة، يقول والله ما نبغى نكون سبب لا سمح الله سوى مشاكل، فهذا اللي أنا أسأل عنه.
إيه
وسامحونا.
الله يجزاك الله خير مريم، حياك الله. لا كلام أخرى بعيد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان،
حياكم الله. لو سهلا
حالك شيخنا،
مرحبا ومسهلا بعيد،
خيرا على ما تقدمه للناس يعني عبر الوسائل المختلفة.
أول أمرك يحفظك.
كذلك المستمعين وفيصل الرئيسي. فضيلة الشيخ، حكم من يقول يا ربي ليش خلقتني فقير أو فقيرة وفلان يعني عطيته كل المال أو هو غني أو غنية؟ أيضا الجزء الثاني من هذه العبارة، الآن طلع لنا واحد على الواتساب ويمكن أكثر وشفتوه، حكم عبارة إلا رسول الله، فهو يقول بما معناه أن هذا القول لا يجوز، في حين أن نحن نعلم يعني شو المقصود والمغزى من ذلك يعني، وحتى نفسه يعرف ولكن جاي بشيء إن كأن ما أعرف شو قصدي يقول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ أيضا، وإن كان هذا حتى من باب يعني المزاح أو الدعابة، فأنا أعتقد ما يجوز السخرية من عاهة جسدية في الطرف الآخر. أحين ما عليه، أنا سخرت من هذا الإنسان، بيني وبيني ما في مشكلة، لكن هذا قاعدين ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي. السؤال الأخير فضيلة الشيخ، أنا كنت في مكان وشاهدت هذا الأمر ولكن ما بلغت لسببين. السبب الأول إن اللي حصلت المشكلة هو كان في الأساس الخطأ الأكبر، ونتيجة خطأ هذا نحن أيضا إلى حد ما اتضررنا، ومن الذي ارتكب الخطأ في حق هذا الإنسان المخالف أصلا شرعا وقانونا زين هو روح واحتك معاه، فهل أنا كان أبلغ عليه ما أبلغ عليه؟ أنا ما بلغت عليه، لأن أولا الأولي هذا لسبب المشكلة وكان مخالفا 100%. ليش؟ لأن رغم الحكومة وضعت شهادات أن في هذا الممنوع في هذا المكان ممنوع الوقوف قطعيا حتى، ونحن اضطررنا ان تاخرنا، فجاء سياره شاحنه صغيره ظاهر صيخ شيء طالع ما اعرف من ضمن البضائع او من جزء من الشاحنه، فشخط في السياره من بدايتها الى نهايتها زين، والسياره هذه قرنبعه نفس سيارتي انا قرنبعه يعني سياره قديمه موديل 2002 2001 كذا، فهل أنا أؤثم ولا ما أؤثم؟ ولا هذا إنه وقف غلط وهذا جزائي واستحق يعني، والشاحنة راحت ونحن كلنا رح جزيتهم خير.
جزاك الله خير أبو بعيدة، تسمع للجافس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل خمر.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
والله عندي كم سؤال.
تفضل تفضل بعمر.
ابني عمره 3 سنوات رأى في المنام أنه يطعم الرسول صلى الله عليه وسلم عنبا أبيض.
يطعم؟
هذه
كيف؟
يطعم الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
عنب أبيض. هل هذه بشرى خير؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني في المطاعم لما بيجي مطعم أحيانا بيكون في أشياء مضرة بالصحة، مثلا مثل الجلد تاع الدجاج. فالإنسان إذا شاله ورمي في الزبالة هل في ذلك؟
لو تعيد السؤال الثاني، في المطاعم
أحيانا في المطاعم مثلا الدجاج يعني بيجيبوا الدجاج وعليه الجلد، الجلد يعني أكل الجلد مضر بالصحة طبيا.
نعم.
إذا الواحد رماه في الزبالة يعني تركه على الصحن وحينتهي في الزبالة، ففي ذلك يعني حرج شرعي
إن شاء الله.
والسؤال الثالث لو سمحت، أيضا في المطاعم أحيانا بيقدموا مع الطعام بيجيبوا حاجة زي الملح وعليها كحول وبيحرقوه قدام الزبون، يعني بيحرقوا الكحول عشان يسخنوا الأكل أو القهوة. فلا أدري إذا كانت يعني أثر الكحول يصل إلى الطعام، فهل هذا يجوز ولا
يحرق الكحول؟
نعم يعني بيكون بحطوا كمية من الملح في صحن، بحطوا فوقها قطرات من الكحول وبشعلوا فيها النار عادة في المطاعم التركية
حتى يعني يسخن الطعام؟
يعني هم مثل المنظر ويستخدموا له أنه مثلا يسخن الأهواء أو يعطي منظر للطعام
يعني. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، حياك الله. جفا الشيخ سؤال الأخ زياد بالنسبة ل يقول في الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، يقول فضل الشيخ هل يعني الأموات بعد أن يموتوا في قبورهم هل يفتنون بالدجال؟
الحمد لله الجواب لا، لأن فتنة الدجال فتنة دنيوية وليست فتنة برزخية، ولذلك إذا مات الإنسان انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، ودار الجزاء على نوعين: الحياة البرزخية وهي الحاجز بين الدنيا والآخرة، والحياة الأبدية السرمدية وهي حياة الحياة في الدار الآخرة. أما الحديث هذا الذي فيه الاستعاذة بالله تعالى من فتنة المسيح الدجال فالمقصود بالنسبة للأحياء يستعيذ بالله تعالى من فتنة المسيح الدجال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بجراح فضيلة الشيخ يسأل عن ضعف النفس أو ضعيف النفس، يقول يعني ما علاجه؟
الحمد لله. بالنسبة لضعيف النفس، طبعا ضعف النفس أنواع، إما أن يكون في الجانب الدنيوي وإما أن يكون في الجانب الديني، والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الشريعة حثت المسلم إلى أن يكون قوي في إيمانه ودينه، وكذلك قوي في أمور دنيا، قوي في أمور دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى أن يعيش المسلم على الصدقات مثلا والتسول وهو قادر على الكسب، وإنما جعل هذا لمن عاجز هو عن الكسب. ربنا جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآيات، وقال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. ولما جاء رجل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يسأله نظر فيه فإذا هو يعني قوي البنية، فقال ماذا في بيتك؟ فقال حلس وقصع، قال ائتني بهما، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهما فباعهما بدرهمين واشترى بدرهم طعام واشترى بالدرهم الآخر فأس وحبل، فقال أطعم أولادك ثم اذهب إلى هذا الجبل واحتطب. فعاد بعد أيام وقد أغناه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول إني لأمقت الشاب لا في عمل الدنيا ولا في عمل الدين، هذا في جانب الدنيا. والله جل وعلا يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني في التجارة كما قال ابن عباس. ولذلك المسلم مطالب بأن يكون قوي في دنياه بالكسب الحلال وبالعمل وبنفع الأهل ونفع الوطن والبلد. عمر رضي الله عنه لما رأى رجل يمشي مشية المريض ضربه، قال لا تمشي مثل هذه المشية، كان يحث على أن يكون المسلم عزيزا في مشيته ومظهرا للقوة. أما في جانب الدين فلا شك بأن المؤمن القوي أيضا في جانب الدين أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الله تعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المسلمين بأن يلتزموا أحكام الإسلام والدين وأن يحرصوا على أن يحوزوا شعب الإيمان كلها. ولذلك الإنسان في واقع الأمر إذا أراد أن يتخلص من هذا الضعف في جانب الدنيا وفي جانب الدين عليه بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وأيضا أن ينظر إلى الآثار والمآلات التي يؤول إليها الحال بالنسبة للمؤمن سواء في أمور دينه أو في أمور دنياه، فالعاقبة ليست بحميدة لمن ضعف إيمانه ودينه ولمن ضعف في السعي في طلب الدنيا. نعم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو جرح أيضا يريد نصيحة، يقول في بعض الأحيان أكرر النصيحة لكن يقول في المقابل الشخص قد لا يسمع ولا يعني يستجيب لهذه النصيحة.
الحمد لله. أخوي الفاضل أبو جراح، بالنسبة للمسلم إذا نصح ينصح لا على شرط القبول، بمعنى أنه ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، إنما أنت تنصح وتدل الناس على الخير وتبين لهم الصواب، والهداية بيد الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والعلماء والدعاة وطلبة العلم وأهل الخير كلهم ليس بأيديهم هداية التوفيق، إنما بأيديهم هداية الدلالة. فأنا وأنت والشيخ إسحاق وجميع الناس بأيدينا دلالة، هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية البلاغ، هداية التوضيح. نحن ندل الناس على المسجد لكن ما نستطيع أن ندخلهم المسجد قصرا. قال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال جل وعلا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأهم شيء للإنسان هو أن يسلك المسلك الشرعي في النصيحة المبني على الحكمة، وذلك من استعمال ألين الألفاظ وأجمل العبارات وأرقها، ويستعطف المنصوح، وأيضا يتخذ معه السرية في النصيحة لا الفضيحة والعلن، وإنما يختصر به وينصحه، وأيضا أن يخلص النية قبل ذلك بأن يكون نصيحته لله عز وجل يبتغي بهذا الثواب والأجر. فإن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وإذا ضل فإنما يضل عليها.
جزاك الله خير فصيح. أبو خالد سأل عن الوشم، يقول شخص كان لا يعرف أنه أن هذا الوشم محرم، الآن يقول فضل الشيخ ما حكم صلاته وعبادته مع وجود هذا الوشم؟ هل يؤثر على صحة الصلاة؟ ويقول فضل الشيخ في حال يعني أراد أن يزيل هذا الوشم، لكن في إزالة هذا الوشم قد يكون يعني تعذيب له وألم حتى يزال هذا الوشم، هل يجوز له أن يبقيه أو يجب عليه أن يزيله؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للوشم محرم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن الواشمة والمستوشمة. والخطاب للإناث هنا لأن الغالب أن النساء هن اللائي يستعملن الوشم، وإلا الرجال يدخلون مع النساء في الخطاب وفي الحكم الشرعي. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا كان فعلا يجهل حكم الوشم، وفعلا مثله يجهل كأن يعيش في بلد ليس فيه علماء، أو في ما أو كان قريب عهد مثلا بإسلام أسلم حديثا، فإن هذا معذور في واقع الأمر. أما إذا كان لا يمكنه السؤال ولكنه ترك ذلك وذهب ليستعمل الوشم، فلا شك بأنه آثم في هذا. المسألة الأخرى أن التوبة من الوشم مقبولة بإذن الله إذا توفرت شروطها، وهو الإقلاع عن هذا الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. أما مسألة الطهارة والصلاة فلا علاقة لها، لذلك صلاته وطهارته صحيحة، لأن الوشم لا يمثل عازل يعزل الماء عن البشرة، وإنما هو اصطبغ بهذا الجلد، فمثله مثل الحنة، وإن كانت الحنة تبقى إلى زمن فهي مؤقتة بخلاف الوشم. ولذلك أنا أطمئن الأخ السائل أو الذي سأل له أن يخبره بأنه صلاته صحيحة وعبادته صحيحة، فليس من مبطلات الوضوء إزالة الوشم، وليس من مبطلات الصلاة إزالة الوشم، فصلاته وعبادته صحيحة ولله الحمد والمن. يبقى الآن هل يستطيع أن يزيل الوشم أم لا؟ إذا قال نعم أستطيع أن أزيل الوشم ولا أتضرر فيجب عليه. أما إذا كان يتضرر ضررا مثلا بحيث أنه يسبب له كما ذكر الأخ السائل ألما، ويسبب له إشكالات صحية، وربما تكون هناك مضاعفات، بحيث أنه ما يستطيع إلا بصعوبة مثلا فيترك هذا ويكفيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مع أبو شهادة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شهادة.
جزاكم الله خير.
حياك تفضل أبو شهادة.
سؤالي للشيخ عبد العزيز في مولد النبوي الشريف في بعض دول أو في بعض الناس عندهم عادات يتم توزيع مثل الحلويات أو الفواكه أو شيء أو يوزعوا شيء على الأولاد يحسسوهم في هذا العيد نفس الأعياد الثانية، هل هذا صحيح أو لا؟ وفي بعض الأشخاص الحين من اليوم بلشوا يطرشوا تهنئة في المولد النبوي الشريف، يسرني أن أهنئكم بيوم المولد النبوي الشريف وكل عام وأنتم بخير وعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، هل هذا صحيح؟
جزاك الله تفضل
في بعض الأشخاص يوم كثير عنده مشكلة أو يكون ها شوية مرض يلجأ للقرآن ويلجأ للصلاة في وقتها، يوم يشوف أمره تحسن يسرت أموره يصير يقصر يعني ما يشوفه بالمسجد أو يعني يقل من الجاي على المسجد، كما لاحظت من حد من الأخوة هذا الشيء، ما حكم هذا الشيء؟
إن شاء الله واضح وشهد. جزاك الله خير. حياك الله. تسمعت فضل الشيخ. نعم نعود فضل الشيخ. أيضا سؤال أبو مريم بالنسبة لل يقول الزواج، كان فضل الشيخ يقصد يعني ترشيح من بداية الأمر ترشيح للزواج.
نعم هو يعني المسألة هذه ليست على الوجوب، يعني هو يقول مثلا يقول لأناس ليش ما ترشحون أنتم مثلا فلانة لفلان أو فلان لفلانة، يعني هذا بتدخل من باب النصيحة. كون بعض الناس يقولك والله أنا أخشى، يعني طبعا هذه راجع إلى عادات وطباع الناس. أحيانا بعض الناس قد تكون هناك حالة سبقت بحيث أن شخص مثلا نصح آخر بالزواج لما توفر لديه من معلومات بأن والله هذه المرأة صالحة وطيبة ومن أسرة وبيت محترم، ثم حصل أن تفاجأ الرجل بوجود مثلا بعض السلوكيات فحملت الناصحة أو الناصح المشكلة وقالوا أنت السبب. فإذا كان طبعا هذه الناس ليسوا سواء ولا يجوز الإنسان أن يحمل الآخر ما دام، لأنه أصلا هو ما نصح إلا على الظاهر، أما بواطن الأمور فإلى الله عز وجل. ولذلك يعني هي راجع، إذا كان الإنسان مر بتجربة وقال والله أنا مريت بتجربة وللأسف الشديد يعني انقلبت علي مثلا أو حصل مثلا ضرر بالنسبة لي أن كوني رشحت فلانة أو رشحت كذا، الحمد لله المسألة هذه يعني ليست بلازمة ولا بواجبة. لكن إذا استنصح قيل له يا فلان ما رأيك ببيت فلان، ما رأيك بالبنت الفلانية، ما رأيك بالرجل الفلاني هل يزوج، ما رأيك بالبنت الفلانية هل تصلح زوجة، هنا يجب عليه أن ينصح إذا كان فعلا عنده المعلومة. فإذا كان واثق من معلوماته يقول نعم أنا أنصح، إذا كان عنده شيء عليه ملحوظ ويرى بأن هذه ما تصلح لهذا أو هذا ما يصلح لهذه، يعني بأدب وذرابة يقول مثلا شوفوا غيرهم أفضل، الله يستر علينا وعلى الجميع، ممكن يعني أنا أفضل بأن ما تتناسب مع ثقافته علمه مستواه مثلا، يحاول أنه يكني ولا يصرح بحيث أنه يذكر ولا يقول والله فيها العيب الفلاني أو هذا فيه العيب الفلاني، وهذا من الأدب بين المسلمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عايد يسأل عن حكم من يقول يا رب لماذا خلقتني فقيرا وفلان غني.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يسأل الله عز وجل أو أن يحاكم الله أو أن يحاسب الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الطريقة، ذلك أن الله جل وعلا هو الرب الخالق المالك لنا سبحانه وتعالى، فهو يفعل بنا ما يشاء سبحانه وعز. ولذلك قول الإنسان يا رب ليش خلقتني فقير وخلقت هذا غني، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون، ولذلك الملائكة لا يسألون ربهم يا رب لماذا تأمرنا بكذا، وإنما ينفذون ما يأمرهم الله جل وعلا ويفعلون ما يؤمرون. وهذا مسألة من أهم المسائل. الأمر الآخر وهو مسألة أيضا تدخل في صميم العقيدة، أن الله عز وجل أن أفعال الله عز وجل إنما هي على الحكمة، فليس في أفعال الله عز وجل شيء من العبث، ولذلك الله عز وجل خلق وفرق من حيث الأخلاق والأرزاق، فخلق هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا مريض، هذا يعيش مثلا كذا من العمر وهذا يعيش دون ذلك، هذا خلقه بلون معين وذاك بلون آخر، وهكذا. قال جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ولذلك ربنا جل وعلا له الحكمة البالغة في هذا، له الحكمة البالغة في هذا. وأيضا الناس سبحان الله العظيم حينما خلقهم الله وفرق بينهم إنما لحكمة، وهذا الأمر هو ما يناسب الإنسان. فمن الناس من لا يصلح معه إلا الفقر، ولذلك لو اغتنى طغى، ومن الناس من لا يصلح معه إلا الغنى، ولو افتقر كفر. سبحان الله، كما قال يعني السلف الصالح في هذا، وقد ورد في هذا حديث لا يصح مرفوعا لكن هذا مروي عن جمع من الصحابة. فمن الناس من لا يصح معه إلا أن يكون غنيا، لأنه لو افتقر كفر، فالله عز وجل له الحكمة البالغة. ومن الناس من لا يصح معه إلا يكون فقيرا، لأنه لو اغتنى طغى. من حكمة الله عز وجل في خلقه وعباده، أحيانا قد يقدر عليهم الأشياء اللي هي في ظاهرها شر لكن في طياتها منح وهبات وخيرات. قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأحيانا الإنسان يكون بعيد عن الله وعاصي ومذنب وفي أودية الضلال، فربنا جل وعلا يبتليه بمرض حتى يرجع إلى الله. وأنا أعرف أشخاص فعلا يعني إذا رأيت أحوالهم تقول هؤلاء يعني كأنه يشعرك بأنه من المخلدين في هذه الدنيا، كأنه يعيش مخلد. فابتلاه الله بمرض فعاد إلى الله، بدأ يصلي، بدأ يذكر الله، بدأ يزكي ماله، بدأ يبر والديه. هذا المرض أصبح نعمة له، هو ما حد يتمنى المرض لكن أصبح المرض هذا نعمة له. من الناس من عنده طغيان عجيب فيصاب بحادث سيارته ولا في كذا ولا في كذا، فينتبه، يعرف بأن الأمور ليست بهذه المقاييس التي عنده والموازين التي عنده. ولأجل هذا لابد أن يعلم كل إنسان أن أفعال الله عز وجل خير للعبد، حتى ما يقدره عليك من الشر، هذا في القدر السابق، لكن هذا فعلك أنت أيها الإنسان، هو في القدر السابق، هو خلق الله عز وجل، لكن هو خير لك، هو خير لك. مسألة أخرى، أحيانا قد يصاب الإنسان بشيء من الضرر لكن الله عز وجل يقدر في هذا خير عام تتعدى مصلحته إلى الآخرين. أضرب لك مثال الآن، لو أن إنسان مثلا نزل مطر وأغاث الله عز وجل العباد والبلاد، ثم تضرر بيت واحد من الناس، انهدم هذا البيت، هل نقول بأن هذا كله فساد وضرر وشر؟ ما يمكن، ما يمكن. تضرر بيت واحد لكن الله نفع البلاد والعباد. فلما ننظر إلى هذا المعنى العام نجد بأن لله حكمة بالغة في هذا، مثل قضية الأمراض، مثل قضية ذهاب عضو من الأعضاء للإنسان. ولذلك هذا السؤال خطأ من أصله، أن يقول الإنسان: يا رب لماذا خلقتني فقيرا وخلقت فلانا غنيا؟ لا يفرح الإنسان بهذا. أول، هذه الدنيا ليست بدار خلود وإقامة ودوام، هذه دار نقلة ودار مؤقتة، سينتقل عنها الناس، الأغنياء هؤلاء الأباطر، أباطرة الأموال وأغنياء العالم، هل إذا ماتوا يأخذون معهم شيء؟ ما أحد يأخذ معه شيء، يذهب معه هذا العمل فقط. قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، الأهل والمال، ويبقى العمل، ويبقى العمل. لذلك جاء في الحديث: يدخل فقراء أمتي قبل الأغنياء بخمسمائة عام، خمسمائة عام، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. هذا يدل على أن الله عز وجل أراد لك الخير وأنت ما تدري أصلا، أنت ما تدري أن هذا خير لك. فلله الحكمة البالغة، فلا يجوز الإنسان أن يسأل مثل هذا السؤال، ويجب عليه أن يتأدب مع الله وأن ينظر إلى آثار أسماء الله عز وجل. فالله الحكيم الخبير الغني العليم القدير سبحانه وتعالى، عليم وخبير وقدير وهو الغني سبحانه وتعالى، فله الحكمة البالغة. لذلك الآيات قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني بعض الناس الآن يكره زوجته مثلا، ما يحبه، لكن الله يعني يجعل في هذا المرأة من البركة، وربما أتت بأولاد أصبحوا مباركين، حملوا اسم والدهم، كانوا سبب من أسباب دخول والديهم الجنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمن إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك المقصود بأن هذه المسألة حقيقة مسألة تدخل في صميم العقيدة. الإنسان لا يجوز له أن يقول: يا رب ليش كذا وليش كذا، وإنما يسلم لربه سبحانه وتعالى. مثل شأن الصحابة رضي الله عنه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث جليبيب، الحديث في مسلم، غلام أسود مولى، بعثه إلى بيت من بيوتات الأنصار، من أشرف البيوت، وقال له بأن يخبرهم بأن رسول الله يأمرهم بأن يزوجوه. فاحتج الوالدان: كيف نزوج مثل هذا الرجل؟ فصرفوا، يعني ما استطاعوا يتحملون هذا. فنادتهم البنت من وراء الحجاب، قالت: كيف تردون رسول الله؟ كيف تردون رسول الله؟ ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. لو جلسنا الآن نشوف الفوائد: أولا، جليبيب ما تم مسألة الزواج لأنه جاء منادي الجهاد فذهب واستشهد في معركة أحد شهيدا. البنت هذه نالت رضا الله سبحانه، لماذا؟ لأنها قدمت مراد الله، محبوب الله، مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبوب النبي صلى الله عليه وسلم على مراد نفسها ومراد والديها، ففازت فوزا عظيما. وهذه في كل حالة من الحالات التي يعني تعترض حياة الإنسان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل أن حكم عبارة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، طبعا مثل هذه العبارات التي يعني يطلقها الذين يطلقونها قصدهم حسن، يعني لا نشكك في نياتهم، لكنهم يخطئون حينما ينفردون بها دون عرضها على أهل الاختصاص. يعني مثلا إلا رسول الله كلمة جملة غير مفيدة، أليس كذلك؟ بلى، جملة غير مفيدة، إلا رسول الله ناقص الجملة هذه، إلا رسول الله. فلذلك هذا الشعار، ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي أو كل من لديه حماسة وعاطفة أنه لا يستعجل، وإنما يجعل هذا يضع هذا بين أيدي أهل الاختصاص، هم العلماء. إلا رسول الله، طيب إلا رسول الله إيش يعني؟ فقط إلا رسول الله؟ ما يمكن، هذه جملة ناقصة وحقيقة يعني تضعف المعنى يكون ضعيف. إلا رسول الله يعني إلا حماه، إلا اسمه، إلا سنته مثلا، هذا المعنى. فلذلك هذه العبارة خطأ من حيث المعنى وإن كان القصد حسن. وأنا نصيحة، ومثل حقيقة رأيت بعض العبارات يعني مثلا لافتة صورة طفل ويقول إيش: سأشتكيكم إلى الله، عفوا، أو سأخبر الله. هذه حقيقة يعني إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. رأيت هذه في لوحة صورة طفل يتيم أو مشرد وكاتبين: سأخبر الله بما فعلتم بي، وهل الله يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهل الله عز وجل لا يعلم بما حصل له ويحصل للناس. هذه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. وفي عبارات كثيرة حقيقة للأسف ما بين فترة وأخرى، والسبب يعني ما تعرض على أهل الاختصاص وهم العلماء وطلاب العلم. ولذلك واجب على كل إنسان لا ينفرد بشيء يصدر منه بسبب حماسة أو عاطفة بعيد عن العلماء. فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والناس ما بين عالم ومتعلم. وليس عيبا أني أنا والله إذا مثلا قدح في ذهني مسألة أو عبارة أو جملة، مو بعيب ولا نقص أني أعرضها على أهل الاختصاص، فقد ينيروا يعني ينيروا لك الدرب ويصحح لك العبارة، يعني بدل ما تكون العبارة ناقصة ومنتقدة وقد تأثم عليها يصححون لك يعدلون لك. وهذا العلماء حتى من قديم الزمان وفي المعاصر العلماء يعرضون كتب على بعضهم قبل أن يصدرها حتى يكون، لأن الإنسان قد لا يعني الآخر يرى ما لا ترى، وأحيانا قد مثل ما يقولون الناقد بصير. فمثل هذه العبارات خطأ وغيرها من العبارات اللي تصدر باستمرار. ولذلك نصيحة حبية لكل من يسمعني، إذا أراد أن يطلق شيء سواء عبر وسائل التواصل ولا عبر مثلا بروشورات ولا عبر إعلانات، نعرضها على أهل العلم. أما القصد إن شاء الله نحن ما ندخل في النيات، القصد حسن والغير على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العبارة فيها نقص وتضعف المعنى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله عليكم. أيضا يقول حكم السخرية من الشخص به عاهة جسدية، ويقول البعض ينشر أيضا هذا في وسائل التواصل.
عموما السخرية محرمة، فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والساخر بالآخرين في واقع الأمر هو معترض على خلق الله عز وجل، لأن هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله. فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولعل الأخ أبو عايدة بارك الله فيه يقصد بأن أناس أحيانا قد يكون يصدر منهم شيء سخرية بنا أو سخرية برموزنا مثلا، فنحن نذهب فنقابل أيضا بالسخرية من يعني رموزهم أو بالسخرية من لهم صلة بهم، هذا ما يصلح. المسلم دائما يلتزم الأخلاق، أخلاق أهل الإسلام ليست أخلاق تجارية وليست أخلاق موسمية وليست أخلاق مبنية على ردات الفعل، لا، المسلم أخلاقه راسخة مثل العقيدة اللي يحملها في صدره، كذلك الأخلاق التي يتخلق بها. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فكونك بينك وبين شخص عداوة، هذا ما يعني أنك تفتري عليه الكذب، وما يعني أنك ما تعدل معه إذا كانت قضية مثلا عادلة، لا، يجب عليك أن تعدل معه وأن تقول الحق، وأن تجعل المشكلة اللي بينك وبينه في إطارها. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث، ومنها وإذا خاصم فجر. كيف إذا خاصم فجر؟ يعني بينه وبين شخص خصومة في قضية مالية، يروح يشتم أبوه ويسب أمه ويشتم قبيلته وعائلته وبلده ودولته مثلا، هذه من صفات المنافقين. أو يذهب فيزيد والعياذ بالله في الافتراء، يعني بدل ما يقول والله أنت سرقت مني أو غشيتني أو خدعتني، يذهب فيتهمه بأشياء هو بريء منها، يقول أنت زاني، أنت كذاب، أنت أكرمكم الله لوطي، أنت كذا مثلا. هذه من صفات المنافقين. ولأجل هذا حقيقة يجب على المسلم أن يتمثل أخلاق أهل الإسلام حتى في أحلك الظروف. يعني مثلا عندنا أخلاقيات الحرب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في المعارك، وهي معارك مع أن الخطأ وارد فيها، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بأن يلتزم المسلم بهذه الأخلاق وأن لا يتجاوزها. لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا عابدا راهبا في صومعه. لما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقتل. فالعالم الإسلامي الآن يمر يعني ما نسمع من الإساءات ومن محاولة الاستفزاز للمسلمين، وربما لها مآرب وأغراض ومقاصد، الله أعلم يعني ماذا يراد من ورائه، لكن يجب على المسلم أن يمثل الإسلام خير تمثيل، وذلك بالحذر استعمال الحكمة وعدم التجاوز بالإساءة. يعني مثلا إساءة في نطاق معين ما يصرح مثل ما ذكر في السؤال أني والله أذكر أسخر أو أتي بصو يعني أشياء هي من خلق الله عز وجل فأحاول أني أوظفها من باب الانتقام، هذا ما يصرح. لا، نحن ولله الحمد عندنا من الحق ما هو كفيل ولله الحمد والمنة بأننا نستطيع أن ننصر ديننا وليس بهذا. ومهم جدا أن نستثمر هذه الأشياء بما يعود بالنفع، يعني بدل ما أتي بصور مثلا وحاول أني أوظفها توظيف غير جيد، أتي بمثلا كتب مترجمة باللغات اللي صدر منهم الإساءات، أحاول قدر المستطاع أني أخذ بعض الشهادات، لأن مثل ما هي القاعدة والحق ما شهدت به الأعداء، شهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام، شهدوا لأهل الإسلام، شهدوا للقرآن، شهدوا لكذا، أحاول أوظفها توظيف يعود بالنفع على الدين. سامحني لأني أنا طلت، وهي حقيقة مسألة تأتي ضمن يعني هذا السياق الهام الذي نحتاج إليه، ونحتاج إلى العقل والحكمة، ونحتاج إلى يعني أن يلتصق الناس بالعلماء ويأخذون الفتوى منهم. للأسف الشديد يعني الآن بعض الناس يلجأ العلماء في المعاملات والأسهم وكذا، طيب هذه قضايا عامة، العلماء هذا وقتهم. ولذلك بعض الناس ما يرضى من العلماء فقط في مسائل العبادات والمعاملات. طيب وهالقضايا هذه هم الذين ينيرون الدرب ويضعون الأمور في نصابها الصحيح. فدائما مع مرور التجارب الكثيرة كثير المسلمين للأسف الشديد ما يتعلم، فالرجوع إلى العلماء أعتقد أنا في مرتبة الضرورة لتجاوز مثل هذه الأزمات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.